أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث في هذا الباب وهو باب التعارض، وتكلمنا هو المجلس طبعا 13، وتكلمنا على بعض أجزاء هذا المبحث، ونكمل الكلام عند قول المصنف تعارض الخاصين. سبق وتكلمنا على تعارض العمين، يقول في تعارض الخاصين: وكذا إن كان خاصين، قال أي فإن أمكن الجمع بينهما جمع، كما في حديث أنه توضأ، أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، رواه النسائي والبيهقي وغيرهما، فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد، لما في بعض الطرق إن هذا وضوء من لم يحدث، وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما. مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود. قال: وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي الوطأ، رواه مسلم، ومن جملته الوطأ فيما فوق الإزار، فتعارض فيه، فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحل، لأنه الأصل في المنكوحة. وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور. هذه الحالة الثانية، وهي الحالة التي تختص بتعارض الخصين. يقول الشارح:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الشارح رحمه الله وغفر له: الحالة الثانية أن يكون الدليلان المتعارضان خاصيين، ولهما أيضا حالات.
نعم، متعارضان خاصين.
أن يكون الدليلان المتعارضان خاصين، ولهما أيضا حالات مثل الدليلين العامين، والأصل أن يجمع بينهما، فيحمل كل منهما على زمن معين أو حال معين أو وصف معين. مثال ذلك انتقاض الوضوء بمس الذكر، ففي الباب حديثان متعارضان. الأول: روت بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. والثاني عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مضغة منهم، أو قال بضعة منهم، أي جزء منه. فالعلماء اختلفت وجهتهم في الجمع، فمنهم من قال إنما هو بضعة منه لمن مس ذكره بدون شهوة، لمن مس ذكره بدون شهوة، وأما من مس ذكره بشهوة فليتوضأ، فكأنه قال: من مس ذكره بشهوة فليتوضأ. وهذا يرجح أن الذي سأله هذا السؤال كان في الصلاة، ومنهم من قال بالنسخ، أحدهما ينسخ الآخر. واختلفوا أيضا أيهما متقدم وأيهما متأخر.
نعم، أيهما متقدم وأيهما متأخر. يبقى هذا مثال لتعارض الخاصين، وحديث بصرة بنت صفوان وحديث قيس بن طلق طبعا مشهور جدا هذا الباب بين العلماء، لكنه فعلا يصلح كمثال في هذا الباب. والجمع له صور كثيرة، ومن العلماء من قال بالنسخ كما سمعنا، ثم اختلفوا من هو الناسخ للآخر. فالحديث الأول: من مس ذكره فليتوضأ، هذا محمول عند بعض العلماء على أنه مس بشهوة، وقوله إنما هو بضعة منك محمول على أنه مس بغير مس بغير شهوة. هذا بعض صور الجمع لهذا الحديث. يقول: فإذا لم يمكن الجمع وعلم التاريخ نسخ المتأخر المتقدم، ومثاله قول النبي
صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ لا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا. فكانت زيارة القبور ممنوعة، ثم رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعلة ذكرها، ألا وهي تذكرة الآخرة. فالجمع متعين متى أمكن، فإذا لم يمكن الجمع وبحثنا عن التاريخ.
يبقى الآن أول شيء يقوم به الفقيه حال تعارض النصوص هو أن يجمع بينها، ولا يبحث ابتداء عن النسخ إلا إذا ظهر له، لكن ابتداء يستطيع يجتهد في الجمع. نعم.
فإن علم المتقدم والمتأخر نسخ المتأخر المتقدم، فإن تعذر هذا فيبقى البحث عن الترجيح، فإن لم يتيسر فالتوقف.
تعارض العام مع الخاص، يبقى تعارض عامين، تعارض خاصين، تعالى الشيء الآخر تعارض العام مع الخاص. يقول وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر بحديث ليس فيما دون خمس أوسق صدقة كما تقدم. مثل الشارح
بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا،
عثريا يعني له جزور،
العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر، فهذا عام في كل ما خرج من الأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس
يبقى الحديث الأول عام، يبقى أي شيء خرج بهذه الصورة فالعشر ونصف العشر، سواء كان قليل حتى لو كيلو واحد أو أكثر يخرج الإنسان هذا الحد، ده ظاهر النص الأول. لكن يأتي نص آخر فيخصص لنا هذا هذا العموم، فيقول وقوله صلى الله عليه وسلم
ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، فهذا خاص فيما دون الأوسق الخمسة، فيجمع بينهما بتخصيص العام بالخاص، فنقول يجب إخراج العشر فيما بلغ الأوسق الخمسة.
هذا كلام ظاهر جدا. قال وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه، هنا لابد أن يعني تتنبه لمثل هذا، لأن قد يكون عام من وجه خاص من وجه آخر. يقول وإن كان، يقول جويني وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. قال الشارح بأن يمكن ذلك، لأنه قد لا يمكن ذلك. قال ومثال حديث أبي داود وغيره إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، ما حديث ابن ماجة وغيره الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما، فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير، وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير، فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج إلى الترجيح بينهما فيما تعارض فيه، مثال حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه، وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات، فتعارض في المرتدة حتى هل تقتل أم لا، والراجح أنها تقتل. هذا مثال جيد، يعني الآن يعني تنبه لهذا المثال وتختلف رؤيتك لمبحث اللي نبحث قلتين وأن الماء لا ينجسه شيء، هذا منظور أصولي غير المنظور الظاهري للنصوص. فيقول مثل الشارح
بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث،
هذا الحديث الأول عشان بس تتفهم الكلام الذي يأتي، حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني
مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه.
طيب يبقى الحديث الأول يقول الأول خاص بالقلتين أم لا، إذا كان الماء قلتين لم يحمل، الكلام هنا خاص في القلتين لكنه عام في المتغير، عام في كل، إذا تغير خلاص يبقى أصبح نجسا، والثاني إن الماء لا ينجس شيء، هذا خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما. يقول فخص عموم الأول، ها فخص
فالأول خاص
ماشي اقرأ من الأول، فالأول خاص بالإيه؟
بالقلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما،
لأن إن الماء لا ينجس شيء بالقلتين وغيرهم، صح؟ أقل من القلتين أو أكثر من القلتين، لكن في الأول الكلام خاص بالقلتين فقط، عام في المتغير، يعني إذا تغير بقى أقل من القلتين أو أكثر من القلتين هنا اللفظ لا يتناوله، صح؟ وعام فيه، لكن خاص في المتغير هذا بالنسبة للمعنى الثاني إن الماء لا ينجس شيء. طب إذا تغير يبقى هنا إيه؟ هنا يخرج من هذا العموم ماشي، وما دونهما أو أكمل ها؟
فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير، وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير.
طيب يقول إيه؟ فخص عموم الأول، عموم الأول خص اللي هو المتغير بخصوص الثاني اللي هو القلتين، عشان نحكم بأن الماء، لو إن لم نفعل هذا لا نستطيع أن نحكم أن الماء القلتين ينجس بالتغير، صحيح أم لا؟ يبقى إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، طب لو كان أقل من قلتين وحمل الخبث، إن لم تحمل عموم الأول، فإذا إن لم تخص عموم الأول بخصوص الثاني هيحدث عندك الإشكال هذا، لا تستطيع أن تقول أن الماء إذا كان أقل من قلتين وتنجس صار نجسا، صحيح أم لا؟ قال وخص عموم الثاني، وخص عموم الثاني اللي هو إيه؟ القلتين، كويس؟ بخصوص الأول اللي هو خاص بالعموم الثاني، يقول عام في القلتين كما في ذكرناه فوق، خاص بالقلتين في الأول يعني، حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. هي محتاجة بس تفصيل وهتتفهمها، نقرأها مرة ثانية عشان لو في إشكال. الأول خاص بالقلتين عام في المتغير، يعني إيه خاص بالقلتين؟ يعني الحكم جاء بالقلتين، إذا كان قلتين فإنهم لا يحمل إيه؟ لم يحمل الخبث، كويس. عام في المتغير، يعني عام في المتغير؟ يعني القضية هنا إذا كان أقل أو أكثر وحدثت به إيه؟ وحدثت به تغير، هل هنا هنفرق بين القلتين قلة وكسرة؟ لا يفرق، لكن إنما يفرق هنا عند عدم التغير، صحيح أم لا؟ يبقى هو عام من هذا الوجه. الثاني بقى إيه؟ خاص في المتغير عام في القلتين. عام في القلتين إزاي؟ إن الماء لا ينجسه شيء، هذا عام في القلتين أقل أو أكثر، صح ولا لا؟ لا يحد هنا بحد، لكنه خاص في المتغير، إن الماء لا ينجسه شيء. طب إذا نجسه شيء خلاص هيصير هنا إيه؟ هيصير متنجسا، مفهوم؟ فيقول بقى إيه؟ فخص عموم الأول بخصوص الثاني، لماذا؟ حتى يحكم بأن الماء القلتين ينجس بالتغير، يعني كان أزيد من القلتين وصار فيه نجاسة، حينها تقول إن الماء لا ينجسه شيء وتعمل بهذا العموم، لا تستطيع أن تعمل بهذا العموم، لأنه مخصوص بالإيه؟ بالحديث الآخر. وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير، يبقى لا تستطيع أن تأخذ بعمومه وتقول حتى إذا كان الماء أقل من القلتين وحدث به تغير أو لم يحدث به تغير إلى آخره وتأخذ الحكم، فهذا لا تستطيع، فلا بد من العمل بهذه القاعدة، ودي طبعا تحتاج إلى ذهن صاف حتى يعمل بها الفقيه أصلا أو يتفهمها. طيب فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج إلى الترجيح بينهما فيما تعارض فيه. مثاله تفضل.
مثاله حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه، وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات.
شوف هنا برضه ده مثال واضح في هذه المسألة، فيقول لك إيه؟ الأول عام في الرجال والنساء، من بدل دينه فاقتلوه، عام في مين؟ رجل أو أنثى. طيب خاص بأهل الردة، لكنه بيتكلم هنا عن التبديل. الثاني نهى عن قتل النساء، ده عام في الحربية والمرتدة وغيرها، صح؟ لكن هنا بقى فيه تعارض، فتعارض في المرتدة، هل تقتل أم لا؟ قال والراجح أنها تقتل لبقاء عموم الأول وتخصيص الثاني بالحربية. طيب أوجه الترجيح، يعني ده تلخيص، وإن كانت هذه الأوجه يعني تتجاوز هذا العدد بمراحل، حتى عد في هذا الباب المئات، حتى عد في هذا الباب المئات. فقال أوجه الترجيح، نقرأها حتى نختم هذا الباب.
المرجحات كثيرة جدا، وهي غالبا تعود إلى خمسة أقسام، هي
هذه أشهر، يعني الخمسة حقا هذه من أشهر اللي من أشهر الحاجات.
الترجيح باعتبار الإسناد، فترجح
رواية الأوثق،
رواية الأوثق على ما دونه،
على من دونه،
على من دونه. وترجح رواية الأكثر على الأقل والأفقه على من دونه.
على من دونه.
على من دونه. الترجيح باعتبار المتن، فيرجح ما اقترن بالتأكيد على ما دونه، والعام الذي لم يخصص على ما دخله التخصيص. الترجيح باعتبار الدلالة، فيقدم المثبت على النافي، وما يتضمن تأسيسا على ما تضمن تكرارا ونحو هذا. الترجيح باعتبار الأمور الخارجية كتقديم ما عليه العمل على ما غيره،
على غيره
وما عضده دليل آخر على ما سواه. الترجيح بين الأقيسة، وأنواعها كثيرة بحسب أركان القياس.
بحسب
أركان القياس.
وهيأتي اللي هو طبعا أنواع القياس كثيرة، ومنها قياس أقوى من آخر، فحينها حال التعارض بين أنواع الأقيسة يقدم الأقوى منها.
وأخيرا، فإن الترجيح والمرجحات بحر لا ساحل له.
صحيح، هذا كلام صحيح. باب جديد يختص بالإجماع. يقول الإجماع.
الإجماع هو أحد مصادر التشريع الأربعة المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأحكام، تستمد أصالة من الكتاب والسنة. ثم إن الإجماع والقياس يرجعان في حقيقة الأمر إلى الكتاب والسنة.
يبقى لا إجماع إلا بنص، لابد أن يكون هناك نصوص، وهذه النصوص على أساس أجمع الناس على هذا، لي على هذا الحكم في غالب الأمر، سواء اطلعنا عليها أو لم نطلع عليها. تعريف الإجماع لغة.
الإجماع يطلق في اللغة على معنيين، أحدهما العزم والتصميم. يقال أجمع رأيه على كذا، بمعنى عزم على كذا، ومنه قوله سبحانه وتعالى فأجمعوا أمركم، وقوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وثانيهما الاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا، بمعنى اتفقوا عليه.
هذا المعنى اللغوي. وأما قال تعريف الإجماع اصطلاحا، قال الجويني وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة. قال الشارح فلا يعتبر وفاق العوام لهم، ونعني بالعلماء الفقهاء فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم. يقصد به ليه؟ يقصد به الفقهاء ونحو ذلك إذا أجمعوا على حكم ما. وقد يقال
إن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من الفقهاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم من الأحكام الشرعية.
وطبعا هذا أضيق، لأن إذا قلنا الفقهاء حاجة، وإذا قلنا المجتهدين فهذه مرتبة أعلى، تشمل غير اللي هي غير المقلد ونحو ذلك. قول المصنف
اتفاق علماء أهل العصر، المقصود بالعلماء الفقهاء المجتهدون والفقيه، ومن عرف جملة غالبة من الفروع الفقهية، وقد تغيب عنه أحكام ولكنه قادر على الوصول إليها بالأدلة التي يمتلكها. فالفقيه من صار له الفقه سجية وملكة،
يعني لا يشترط فيه أن يعلم كل الأحكام الفقهية ويحيط بها، لأنه لم يتحصل لأحد مثل هذه المرتبة أن علم كل شيء ولم يخفى عليه شيء، وإنه المقصود من عنده ملكة وسجية يستطيع من خلالها أن يحصل هذا الفقه. نعم.
وقد سبق تعريف الفقيه بأنه معرفة الأحكام الشرعية. العملية من أدلتها التفصيلية. فقولنا اتفاق الفقهاء يخرج اتفاق علماء اللغة وعلماء القراءات وعلماء الكلام، فلو اتفق غير الفقهاء على حكم شرعي فلا يعد هذا إجماعا، ولو اتفق الفقهاء على حكم لغوي لم يعد هذا إجماعا.
هذا لا يسمى إجماعا. نوزي الفقهاء. قال ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلا، فإنما يجمع فيها علماء اللغة. نعم.
فمثلا إذا اتفق الأصوليون أو المجتهدون على أن الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، فهل يعد هذا إجماعا لغويا؟ الجواب لا يعد إجماعا لغويا ولا شرعيا. فلا يعد إجماعا لغويا لأن هؤلاء ليسوا من علماء اللغة.
يبقى هنا أصلا ليسوا هم من علماء اللغة حتى يسمى إجماع حتى لغويا، وليس هذا نصا شرعيا حتى يسمى إجماعا شرعيا.
ولا يعد إجماعا شرعيا لأن هذه ليست من مسائل الشرعية وإنما هي من مسائل اللغة.
نعم. قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقال رواه الترمذي وغيره قال الجويني والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. قال الشارح لهذا الحديث ونحوه إذن
اتفاق المجتهدين من فقهاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في عصر من العصور إذا تحققت هذه الشروط هو الإجماع، والتقييد بكونه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إجماع غيره من الأمم، فلا يعد هذا حجة شرعية.
نعم، يبقى إجماع غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يدخل معنا. وقول المصنف والشرع ورد بعصمة هذه الأمة أدلته
لقوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، والمراد تعديلهم فيما يجمعون عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. ومن الأمثلة على إجماع المجتهدين الفقهاء على حكم شرعي الصلوات الخمس، فلم يناقش أحد من المسلمين فرضية الصلوات الخمس، فهي ثابتة بالكتاب والسنة.
مقصد لم يناقشوا، مش مقصدهم لم يذكروا البراهين والأدلة، مقصد هم ما فيش خلاف من العلماء يقول هل الفروض مثلا الظهر هذا من الفروض أم لا، وحدث خلاف وناقشه واستدل فلان على فرضية الظهر والآخر قال لا، لا يوجد خلاف في مثل هذه الأشياء. كويس، لكن إذا افتتحت كتاب الصلاة تجد أدلة ليه؟ أدلة الفروض الخمسة صحيحة أم لا؟ نعم.
فوائد انعقاد الإجماع: الأولى منع الخلاف رأسا، فإننا حين ننقل الإجماع ونقول قد انعقد الإجماع في كذا فقد حسمت المسألة ومنع الخلاف فيها أصلا. الثانية أننا إذا سقنا الإجماع وصح النقل لا نحتاج معه إلى ذكر الدليل. الثالثة أن الإجماع ينقل الدليل الظني الدلالة إلى قطعي الدلالة.
هذه ثلاثة أشياء هامة. يبقى معرفة الأشياء الإجماعية هذا أمر هام، بخاصة لطالب العلم أن يطلع على كتاب مثل إجماعات ابن المنذر أو ابن حزم أو غيره من هذه الكتب، هام جدا. إن كان فيها انتقادات لا إشكال، لكن في مجملها هي إجماعات ثابتة وغيرها من الكتب التي تنص على الإجماع. وأننا إذا سقنا الإجماع وصح النقل لا نحتاج معه إلى براهين، يعني هذه مسألة إجماعية لا نحتاج، لا تدخل مثلا في كتب الإجماعات تقول هذه إجماع لقوله تعالى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إجماع خلاص نص عليه العلماء. الثالث أن الإجماع ينقل الدليل من ظني لماذا؟ لقطعي. فإذا كان هذا الحديث حديث آحاد تأخذ منه الظن علما ظنيا، فإذا كانت المسألة ثابتة إجماعا فهذا الحديث تحول من ظني الدلالة إلى إيه؟ إلى قطعي الدلالة. قال الإجماع حجة على العصر الثاني وما بعده، يعني أجمع الصحابة على شيء جد تابعين أو تابع التابعين يكون حجة عليهم. قال والإجماع حجة على العصر الثاني، قال الشارح ومن بعده، وفي أي عصر كان من عصر الصحابة ومن بعدهم. قال الشارح
من عصر الصحابة ومن بعدهم، فإن أدلة حجيته لم تقيدهم بزمن دون غيره أو قرن دون غيره، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو أن الإجماع المحتج به غير مختص بإجماع الصحابة، بل إجماع أهل كل عصر حجة. وذهب أكثر الظاهرية إلى أن الإجماع المحتج به هو إجماع الصحابة فقط.
طيب، لكن هذا على خلاف قول الجمهور أن الأمر لا يختص بإجماع الصحابة فقط، وده لا يفهم من كلام أحمد، هذا الذي فهمه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية من كلام أحمد كما سوف يأتي الآن. الدليل على حجية الإجماع
من هذه الأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، لفظ أمتي من الألفاظ العامة، فهو لفظ عام أريد به الخاص فلم يرد به المسلمون جميعا. وتعريف الإجماع هو اتفاق العلماء أو الفقهاء، فكيف نستفيد حجية الإجماع من هذا الحديث؟
خلي بالك هذا لفظ عام أريد به الخصوص، انت احنا عادين نشرح دلوقتي من لا تجتمع أمتي مقصود الفقهاء ولا أي ناس، احنا خرجنا العام الآن. طيب ازاي تقيم بهذا الحديث لأن أمتي هذا عام لكن أريد به الخصوص، ازاي تستدل بهذا الحديث على حجية الإجماع؟ نعم، الجواب
أن هذا من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، يعني يراد به طائفة بعينها وهم الفقهاء. أيضا من الآيات الدالة على الإجماع قوله سبحانه وتعالى ومن يشخص الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أعوذ بالله. ووجه الدلالة من هذه الآية على حجية الإجماع الأصولي قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين وسبيل المؤمنين التي نهينا عن اتباع غيرها هديهم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديهم وسبيلهم الإجماع على الحق.
نعم، يبقى الأولى هذه لا تجتمع أمتي على ضلالة. أنا أقول إن حتى يسلم لنا الدليل أن أمتي مقصود أنه لفظ عام لكن أريد به الإيه؟ أريد به الخصوص. والآية الثانية ظاهرة كما ترى. الإجماع قطعي وظني، الإجماع قطعي وظني. اعلم أن الإجماع،
اعلم أن الإجماع القطعي هو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة لا أحد ينكر ثبوته كالإجماع على وجوب الصلاة وتحريم الزنا. وأما الإجماع الظني وهو ما يعلم بالتتبع والاستقراء،
هذا شيء آخر. يبقى في إجماع قطعي لا ينكره أحد اللي هو معلوم من الدين بالضرورة، أشياء أجمع عليها حرمة الزنا، أن الصلوات الخمس هذه مفروضة، فيش حد يقول عاوز يصلي يصلي وما صليش ما صليش، من أراد أن يزني يزني، من أراد أن، هذا لم يقله إيه؟ لم يقله أحد. وأما الإجماع الظني وهو
ما يعلم بالتتبع الاستقراء فهذا مختلف في ثبوته، والأظهر أنه ممكن في عصر الصحابة وفي غيره متعذر غالبا وفي غيره متعذر غالبا، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد قال ولا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة أما بعدهم فقد تعذر غالبا.
طيب دلوقتي هذا تبعا لترجيحه في كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا كان في مجموع فتاوى وموجود مثله في المسودة. قال أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى: من ادعى الإجماع فهو كاذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب. لم يفهم العلماء من الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى له ينكر هذا الأصل، لم يقل أحد من العلماء أن، أو يعني خلينا الصحيح عند أكثر العلماء أن أحمد لم يقصد بهذه النصوص، لأن في نصين أو ثلاثة أو أربعة عن أحمد بمثل هذا المعنى أنه أنكر الإجماع. والإجماع الذي أنكره أحمد اختلف أصحابه في تفسيره، فعندنا تفسيرات جمعها الفتوحي، لكن من أقدامها تفسير أبي يعلى بأن هذا محمول على الورع، محمول على الورع وعدم الاطلاع، يا أقصد عدم إيه؟ يعني عدم الجزم بالإيه؟ بالاطلاع. فهذا منح. أبو الخطاب الكلوزاني يقول هذا الكلام محمول من أحمد على غير العارف، يعني غير العالم والمطلع على الإجماعات، وأما المطلع فله أن يجزم بهذا. شيخ الإسلام تيمية حمنحة ثالث، وده مذكور أيضا في توجيهات الفتوح في الكوكب وغيره، أن الإمام أحمد إنما يقصد ما بعد الصحابة، يعني الصحابة محصورون معلومون، فمن الممكن أن نستطيع أن نجمع أقوالهم ونعلم ما أجمعوا عليه وما وقع فيه الخلاف بينهم، فحينها نستطيع أن نقول إجماع وغير إجماع. أما غيرهم من الفقهاء فقد انتشروا، فمن يستطيع أن يجمع كل هؤلاء الفقهاء ويقول أجمعوا على هذه المسألة؟ لعل الناس اختلفوا ولا تدري أنت أن ثم خلاف، ده ما فهم شيخ سام تامي. ولهذا يقول في المسودة على هذه المسألة: ولا تكاد تجد عن الإمام، يعني الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، نصا بهذا نص كلام، ولا يكاد يوجد في كلامي احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين، يعني لا تكاد تجد عند أحمد أنه احتج بإجماع. إذن أحمد يحتج بالإجماعات، لكنه لا تكاد تجد نصوصا أنه يحتج بالإجماع على إيه؟ على يحتج بإجماع جاء بعض الصحابة كالتابعين وتابع التابعين وغيره، لا تجد مثل هذا عنهم. الفتوحي حمله على الوجوه فقال إيه؟ قال: يحمل على ورع أو غير عالم أو على تعذر معرفة أو على غير الصحابة لحصرهم وانتشارهم وغير ذلك. يعني جمع ما قاله أبو يعلى وأبي الخطاب وشيخ الإسلام تيمية وغيره وساق هذه الأشياء، عشان تعرف بس إن كتاب الكوكب هذا كتاب إيه؟ كتاب محرر، كتاب نافع. فجمع بين هذه الأشياء الثلاثة، فنظر في كلام أبي يعلى ونظر في كلام أبي الخطاب ونظر في كلام من شيخ الإسلام تيمية وساقها هذا الإيه؟ هذا المساق اللطيف اليسير. إذا ذهبت إلى سيبك، يعني لو سبت بقى الحنابلة وجيت تفسيرات أخرى لكلام الإمام أحمد هذا، تجد مثلا في مختصر ابن الحاجب والحواشي ونحوه يفسرون هذا بأن أحمد يستبعد ويقلل وجود هذا الإجماع، لا أنه ينكره، يعني حتى غير الحنابلة يفهمون من أحمد أنه إيه يقلل هذا الإجماع ويضيق حلقته، لا أنه ينكر الإجماع على الحقيقة. يبقى خلينا نقول كده، اتفق الناس على أن أحمد يثبت الإجماع ولكنه تكلم على إجماع مخصوص، هذا الإجماع المخصوص صرف بهذه الوجوه التي إيه؟ التي ذكرناها، كويس؟ فالإجماع ثابت، لكن يعني فيه بقى الخلاف أو في ثبوته بهذه الطرق المناقشة التي ذكرته. قال: ما حكم من ينكر الإجماع؟
نقول أن من أنكر القرآن فقد كفر، ومن أنكر السنة بأسرها.
نقول إن من أنكر القرآن
فقد كفر، وإن من أنكر القرآن فقد كفر، ومن أنكر السنة بأسرها ومنع حجيتها ورفضها رفضا كاملا أيضا كفر. أما الإجماع الذي هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي، من أنكر حجيته لا يقال فيه ما قيل في القرآن والسنة، فلا يكفر من أنكر حجيات الإجماع، لكن من أنكر حكما مجمعا عليه قد
بخلي بالك، إنكار الإجماع حاجة وإنكار شيء ثابت بالإجماع حاجة أخرى، كويس كده؟
لكن من أنكر حكما مجمعا عليه قد علم من دين الله بالضرورة مثل الصلوات الخمس والزكاة ونحو ذلك، فهذا كمن أنكر القرآن والسنة.
قيود الإجماع: قال: ولا يشترط في حجيته انقراض العصر بأن يموت أهله على الصحيح لسكوت أدلة الحجية عنه، وقيل يشترط لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه، وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه لإجماعهم عليه. فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه. لو قلنا باب اشترط انقراض العصر، بقى من ولد في عصرهم ها من الممكن أن ينقض هذا الذي قالوا. تفضل.
قول المصنف: ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، أي لا يشترط انقراض عصر المجمعين، ومعناه أن يموت أهل الإجماع ثم يبدأ الاحتجاج بإجماعهم. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها. المعتمد في المذهب أنه يشترط انقراض العصر، وهو قول بعض الشافعية، ووجه اشتراطه احتمال رجوع بعض المجتهدين عن رأيه فيؤول ذلك إلى الخلاف،
فيؤول
ذلك إلى الخلاف. قال ابن النجار رحمه الله:
هذا من الإضافات. أي شيء قال ابن النجار أو قال في الشرح هذا من الإضافات على الكتاب.
يعتبر انقراض العصر وهو موت من اعتبر فيه، فيسوغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل ولو عقبه. وقال في شرحه: واختاره ابن فورك
واختاره ابن فورك
وسليم الرازي ونقله الأستاذ عن الأشعري وابن برهان عن المعتزلة بأن الإجماع إنما يستقر بموت من اعتبر فيه، والمعتبر فيه هم المجتهدون، فيسوغ لهم ولبعضهم الرجوع قبل استقرار الإجماع.
هذا تعليل، ماذا معتمد ليه المذهب؟ هو اشتراط انقراض العصر. قول المصنف:
فإن قلنا انقراض العصر شرط إلى آخره، بين بذلك ثمرة الخلاف والمعنى. إن قلنا انقراض العصر بموت أهله شرط، أي في حجية الإجماع، وهذا القول مقابل للقول الصحيح، فيعتبر أي يعتبر قول من ولد في عصر المجمعين وبلغ رتبة الاجتهاد في حياتهم أو في حياة بعضهم، فله أن يخالف ولا يعد مخالفا للإجماع لأنه لم ينعقد.
يبقى هو لم ينعقد بعد، يبقى المسألة دي خلي بالك هينبني عليها أحكام، هينبني على هذا القول أحكاما. لكن هذه المسألة يعني لو بحثتها أو نظرت فيها وجدت لها فروع قد لا تجد هذا أصلا. يعني فين هي المسألة اللي هتجد فيها إجماع حدث ثم ولد فقيه حال لهذا الإجماع ثم خالف ونحو ذلك؟ هذه مسألة يعني قد لا تجدها أصلا. قول المصنف: ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. هذه
ثمرة أخرى، أي والمجمعين أو بعضهم على القول بالاشتراط أن يرجعوا عن الحكم الذي أجمعوا عليه، ولا يعد ذلك نقضا للإجماع لأنه لم يستقر.
هذه الثمرة هي الأقوى، إن بعدما أجمعوا على شيء وعملوا به فيأتي واحد منهم فيخالف فلا يعد هذا إجماعا أصلا، يعني ما كانش فيه إجماع أصلا طالما أنه إيه واحد منهم وقع منه لإيه هذا الخلاف. الإجماع السكوتي: قال والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم. قال الشارح كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعله فيدل فعلهم له على جوازه لعصمتهم كما تقدم. قال وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي
هو أن يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعل فعلا مع انتشار ذلك في الباقين وسكوتهم، وهذا فيه خلاف، ومعتمد المذهب أنه إجماع معتبر.
يعني الصحابي من الصحابة يقول قولا ويفعل فعلا أو اثنين أو ثلاث ويشتهر هذا ثم يسكت الباقين عنه، ها، تنزيلا للسكوت منزلة
الرضا والموافقة، وذلك بشرطين.
الأول
إذا مضت مدة كافية للنظر في ذلك القول بعد سماعه وكان قادرا على إظهار رأيه، وهذا ظاهر كلام المصنف في الورقات.
هذا الشرط الأول، يبقى يكون قادر عليه، قادر على إظهاره، أو يعني هو ما في معنى الانتشار والظهور ونحو ذلك، ما يكون شيء خفي لا يطلع عليه أحد. الأمر الثاني قال المصنف وانتشار ذلك، يبقى لازم الأول يكون قادر على القول بعد سماع، كان قادرا على إظهاره، إظهار رأيه، والثاني أن يكون هذا القول انتشر. مفهومه
أنه إذا لم ينتشر في الباقين فليس بإجماع الاحتمال ذهولهم عنه وعدم اطلاعهم عليه،
فلا يكونون قد أقروا صاحبنا هذا على فعله. حجية قول الصحابي. قال وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القديم حجة. الجديد والقديم هذا عند الشافعي، مش عند أحمد. لحديث أصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم موجب بضعفه. إذا قال
الواحد أو الاثنان من الصحابة قولا ولم ينتشر بحيث يبلغ الباقين ولم يعلم له مخالف، فهل هو حجة أم لا؟ في هذا السؤال قيود لتحرير محل النزاع في المسألة، لأنه إذا اشتهر ولم يظهر من أحد إنكار ولا موافقة فهو إجماع سكوتي، وإن ظهر له مخالف لم يكن حجة بإجماع، وإنما يطلب مرجح بين القولين من كتاب أو سنة أو قياس أو غير ذلك من الأدلة.
بخلي بالك عشان مسألة الإجماع السكوتي لا يدخل في هذا، وكذلك المسألة الخلافية بين الصحابة إذا حدث بينهم خلاف في هذا. فيقول إيه؟ فإن كان قول الصحابي مما لا مجال فيه للرأي. هنا قول الصحابي هذا له صور كثيرة. أول صورة من الصور، فإن كان قول الصحابي
مما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد فله حكم الرفع فيكون حجة كذلك.
خلاص، يبقى قول الصحابي هنا حجة بالاتفاق، اللي هو أخبر عن جنة أو نار ولم يكن راوية عن أهل الكتاب، فحينها هذا له حكم الرفع فمقبول قوله. فإذا وجد قول صحابي
ولم ينتشر بحيث يبلغ الباقين وليس له مخالف وليس له حكم الرفع فهل هو حجة؟
هنا بقى ما بنتكلمش هل هو إجماع، لأن احنا هنا بنقول إيه؟ ولم ينتشر. احنا هناك في الإجماع السكوتي اشترطنا إيه؟ الانتشار وأنه أسمعهم ونحو ذلك. هنا ما فيش الانتشار، عشان كده شوف أتى بقول الصحابي بعد إيه؟ بعد هذا الإجماع ليه؟ لالتصاقه به، وده من حسن ترتيب الإمام الجويني، هذا من حسن ترتيبي لما تكلم ان فيه شرطين. الشرط الاول مضت مده كافيه للنظر فيه ثم انتشاره، يحتاج ان يربط هذا بقول ليه؟ بقول الصحابي، لان قول الصحابي قد يكون لم ينتشر بحيث يبلغ الباقين، فهذا لا يسمى اجماعا سكوتيا، وانما هو من باب اخر، هو احتجاج بقول الصحابي هل هو حجه ام لا. معتمد المذهب، هذا اصل من اصولنا، هذا أصل كبير بنى عليه كثير من الأحكام الفقهية عند الحنابلة، وهو أن هذا القول للصحابي حجة لا يتجاوزه الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى.
معتمد المذهب وهو القول القديم للشافعي، وبه قال مالك وجمهور أهل الحديث وأكثر الحنفية أنه حجة يقدم على القياس لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. قال الشارح وأجيب بضعفه.
هذا الحديث ضعيف وليس هو الحجة يعني عندنا في هذا الأمر، وإنما يستدلون بقوله
ويستدل بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ووجه الاستدلال بالآية أنه أن لام التعريف في اسم الجنس تقتضي الاستغراق، فالآية خطاب عن الصحابة بأن ما يأمرون به معروف والأمر المعروف واجب القبول،
واجب القبول
فوجب الأخذ بقول الصحابي.
وأيضا في الحديث الأخرى نص النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فاتباع سنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هذا شيء نص عليه الشارع، فدل هذا على أن أقوام من الصحابة من تتبع آثارهم وسننهم وأقوالهم وأفعالهم كالخلفاء الأربعة ومن بعدهم من الصحابة يأتي تبعا للنصوص التي قرأناها الآن، سواء الحديث الضعيف هذا خلاص دعك منه لكن كنتم خير أمة، هذه تحسن في بقية الصحابة. وأيضا الصحابة شهدوا
موارد النصوص، وأكثر أقوالهم سماعات من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سلكوا طريق الاجتهاد فهم أولى بالاتباع من غيرهم لأن اجتهادهم هو الأصوب، وعليه فالأصل الاقتداء بالصحابي واعتماد قوله، وتكون القاعدة أن الأصل في فتاوى الصحابي وأقواله السماع.
هذا هو الأصل في الصحابة، أن الفتاوى والأقوال هذه سماعات من النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهادات. فالشاهد من هذا أن هذا تعليل الإمام أحمد أن الصحابة شهود عدول، وما من عالم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلا وهو يقدم وأحسن ما حصله من الفقه ونحو ذلك هو ما وافق فيه آراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أتينا إلى الشافعية أو مالك أو أبو حنيفة من قبلهم وطبعا أحمد، إذا قلنا له ما هي أفضل الاختيارات التي اخترتها يقول ما وافقت فيه أبو بكر، ما فعل مثله أبو بكر، ما فعل مثله عمر، ما فعل ما قال به عثمان، ما قال به فلان من الصحابة، هذا أفضل فقه عندهم. لكن يعني مخالفات الصحابة في بعض النصوص والنقاش بين العلماء هذا شيء وارد. نأتي إلى الأخبار، هذا مبحث إن شاء الله لطيف ومحله في الأساس هو كتب الاصطلاح وعلوم الإيه وعلوم الحديث، فنمر عليه سريعا. فيقول الأخبار، وأما الأخبار فالخبر ما يدخل الصدق والكذب، قال لاحتماله لهما من حيث إنه خبر كقوله قام زيد يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا، وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارج، الأول كخبر الله تعالى والثاني كقولك الضدان يجتمع. الخبر محتمل،
الخبر محتمل الصدق أو الكذب لذاته بصرف النظر عن القائي وعن الواقع، أو يقال إن الخبر محتمل الصدق والكذب لذاته بصرف النظر عن القائل والواقع بالواو بدلا من أو التي في التعريف الأول. والفرق بين التعريفين إن واحدا من أن واحدا من هذين التعريفين يعتبر ما في الواقع أو ما في الخارج، والآخر يعتبر ما في الذهن. فالخبر في الواقع إما أن يكون صادقا أو كاذبا، فإذا قلت سقط المطر فإما أن يكون المطر قد سقط بالفعل أو لم يسقط، فإن كان المطر قد سقط فإن الخبر يكون صادقا، وإن كان لم يسقط فإن الخبر يكون كاذبا.
يعني الأخبار إما أن تكون أخبار صادقة أو كاذبة، هذا إيه شيء بديهي معروف. فالخبر ينقسم إلى قسمين، أحاد وأي ومتواتر، ثم إن الأصوليين وعلماء علماء المصطلح طبعا هو مشهور عندهم.
ثم إن الأصليين قسموا الخبر إلى أقسام كما قال الإمام الجويني، والخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر، ثم عرف بعد ذلك المتواتر فقال
قال فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، كالإخبار عن مشاهدة مكة أو سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم. التواتر لغة التتابع، وفي الاصطلاح قال هو ما رواه،
وما رواه جمع عن جمع، بحيث تحيل العادة تواطؤهم عن على الكذب. وقول المصنف ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، لأن من شروط الخبر المتواتر أن يكون مستند الذين رووه الحس،
يبقى لابد أن يكون شيء مشاهد، سمعت ورأيت ولمست إلى آخره، لا الأشياء العقلية التي تكون في الأذهان، وده معلوم في المصطلح.
كأن يكونوا سمعوا أو شاهدوا أو لمسوا أو ذاقوا، وليس مجرد خبر وصل إليه عن اجتهاد مثلا فلو جاءتنا طائفة فأخبرت بأن العالم قديم وهذه الطائفة نقلت عنها طائفة أخرى وجد عندنا خبر فيه كثرة من الناس ينقلونه بالسند طبقة عن طبقة فليعتد بهذا ويقال إن هذا الخبر متواتر يفيد العلم؟ الجواب لا، لا يعتد به، لأن طريق إفادة هذا العلم كان عن نظر واجتهاد، وشرط المتواتر أن يكون الخبر عن حس،
يعني اجتهدنا في شيء فأثبتنا شيء ثم تناقله آلاف الناس، هذا لا يعد متواترا، لابد أن يكون شيء محسوس مشاهد. ثم إن المتواتر
يفيد العمل، فإنه إذا أفاد العلم أفاد العمل، فإنه يجب أن يعمل بالحديث المتواتر. ثم التواتر لفظي ومعنوي.
لفظي الذي ثبت تواتر بلفظه، والمعنوي الذي تواتر بمعنى كحديث رفع اليدين نحو ذلك اللي هي التنصيص عليه. أنا عارف طبعا لا أغلبكم عارف الأشياء دي من المصطلح، فخلينا نمر عليها.
فاللفظي هو ما اشترك عدد في لفظ بعينه وهو قليل، من أمثلته حديث ما كذب علي متعمد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فقد رواه من الصحابة الجم الغفير، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم جميعا. وأما التواتر المعنوي فهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي ولو بطريق اللزوم، وأمثلته كثيرة كأحاديث الحوض ورفع اليدين بالدعاء ونحوهما.
يبقى حديث الحوض هي أحاديث يشربون من الحوض، حديث حوضك صفته كذا، تأتي أحاديث رفع اليدين في الاستسقاء وغيرها من النصوص يشترك فيها هذا المعنى، هذا يسمى متواتر إيه؟ زي ما هو معلوم معنوي. قال والآحاد وهو مقابل المتواتر وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه. الآحاد لغة جمع أحد بمعنى الواحد وهو أول العدد، والآحاد اصطلاحا هو ما لم يبلغ حد التواتر. قال وخبر الآحاد حكمه أنه يوجب العمل دون العلم وذلك لاحتمال الخطأ فيه. ثم إن خبر الآحاد قد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن التي يستقر بها الظن أن هذا الخبر صحيح وأن هذا الخبر صادق. هذا كلام الأصوليين في الغالب، لكن سواء فاد علما أو لم يفد فهو معمول به، يعني مأمور به ومنصوص عليه، هذا مذهب العلماء. قال وينقسم إلى قسمين، مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده بأن صرح برواته كلهم، والمرسل ما لم يتصل إسناده بأن أسقط بعض رواته. أكمل. قسم
أهل العلم خبر الواحد أو الأحاد من حيث اتصال السند إلى قسمين، مسند مرسل. فالمسند ما اتصل إسناده ولم يقع فيه نوع سقط، لا من أوله ولا من وسطه ولا من آخره، فإن وقع فيه سقط فهو المرسل على قول بعض أهل العلم. لكن هنا تفصيلا أكثر لتعريف المرسل حين يجعل في مقابل المسند، هو أن يقال فيه هو ما سقط بعض رواته سواء كان واحدا أو أكثر في أي محل من السند.
هذا المعنى يعني العام عنده وخاصة عند المتقدمين، لكن بيقسمون هذا الانقطاع إلى إعضال وإلى انقطاع وإلى إرسال وإلى تعليق كما هو معلوم في المصطلح. زي ما قلت لك هذا الباب يضبط من إيه؟ من كتب الاصطلاح أجود منه في كتب الأصول،
لكن أكثر متأخرين على أن المرسل هو ما سقط منه الصحابي،
هو يعني مش الصحابي، ما سقط منه ما دون التابعي، لأنه لو سقط منه صحابي هيبقى ده مرسل إيه؟ مرسل صحابي. لو علمنا أن السقط في المرسل صحابي فلا خلاف في قبوله أصلا. قال هل المرسل حجة؟ فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنه فليس بحجة، لأن مرسل الصحابي اللي هو روته مثلا عائشة في روت شيء لم تحضره أصلا، وأمثلته كثيرة. قال الاحتمال أن يكون الساقط مجروحا إلا مراسيل سعيد بن المسيب من التابعين أسقط الصحابي وعزاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حجة لأن الشافعي وغيره استقرأوها فوجدوها مسانيد، فإنها فتشت أي فتش عنها فوجدت مسانيد أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه. أما مراسيل الصحابة بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسقط الثاني فحجة، لأن الصحابة كلهم عدول، هذا لا خلاف فيه. مراسيل الصحابة حجة عند الجمهور، أما مراسيل غير الصحابة فمعتمد المذهب القبول، مراسيل غير الصحابة معتمد المذهب القبول. قال ابن النجار
رحمه الله المرسل قول غير صحابي في كل عصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة كمراسيل الصحابة.
طيب هو تفصيل الشافعي جيد، لكن هنا لما نقول حج يبقى حج متى؟ يعني هل في نصوص في كتاب في سنة في صحابي في قياس في إلى آخره، ثم يأتي إلى الأحاديث الضعيفة والمراسيل في أخريات الأمر. يعني باب لا يثبت فيه كتاب ولا يثبت فيه سنة ولا يثبت فيه قول صحابي ولا يثبت فيه خلاف بين الصحابة ولا يثبت فيه غير ذلك من هذه الأشياء، ثم يأتي إلى هذا الباب وفيه مرسل من المراسيل. هنا إن لم تعمل بهذا المرسل فبأي شيء ستعمل؟ ستعمل برأيك. فالإمام أحمد لا يعمل برأيه، إنما يعمل بمثل هذه الأشياء لاحتمالية القبول فيها، وإن كان ضعفها كبير فهذا لا يعمل به أحمد أصلا. إذا كان حديث مكذوب أو فيه راوي كذاب أو فيه راوي مطعون فيه بشدة أو من أهل البدع المغلظة، فلا يعمل به أصلا أحمد في هذا الباب، إنما يعمل ما كان في مظنة القبول. للشافعي تفصيل جيد في قبول المرسل، وذكر هذه الثمانية شروط. قالوا للشافعي تفصيل حسن، حيث إنه يقبل المرسل بشروط، وهي أولا أن يكون السند صحيحا إلى مرسله. يبقى لو سعيد المسيب أو خلينا نقول مثلا الحسن البصري هو الذي يرسل، يبقى لازم الإسناد منه إلى الحسن البصري يكون ثابت، ما يكونش فيه إشكالية، يبقى المرسل أصلا في أصله ضعيف للحسن. الثاني ألا يعرف لهذا الراوي المرسل رواية عن غير مقبول الرواية، ما يكونش مثلا حسن البصري بيروي عن كذابين، لأنه ممكن احتمالية سقوط الكاذب ها هنا واردة. الثالث أن يكون المرسل ثقة في نفسه، الإمام نفسه اللي صاحب الإرسال يكون ثقة، ليس يخالف الحفاظ فيما يروون من الروايات، ما يكونش فيه ضعف ونحو ذلك. أن يكون الرابع أن يكون من كبار التابعين لا من صغارهم، هذا شرط الشافعي، ومنهم من لا يفرق بين الكبير والصغير. أن يصل مسندا من وجه آخر، لكن يوصل، لكن ممكن يكون يوصل إيصال ضعيف مش ثابت، لأن لو ثابت خلاص هنسيب المرسل نذهب للثابت، لكن أوصل لكنه وصل به ضعف. أن يوافق هذا الحديث فتوى أهل العلم، يعني أهل العلم عليه، أن يوافق هذا الحديث قول صحابي آخر أو فعل صحابي آخر. إذا كان هذا المرسل من رجل أرسل هذا الحديث أو إذا كان هذا المرسل من رجل أرسل هذا الحديث وتتبع ما أرسله فعلم أنه مسند، يعني يتتبعون هذه المراسيل التي يرسلون. هذه الشروط الثمانية نص عليها الشافعي وشرحت في كتب الشافعية بشيء من الطول. قال والعنعنة، قال بأن يقال حديثا حديث حدثنا فلان عن فلان إلى آخره، تدخل على الإسناد أي على حكمه، فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند لا المرسل لاتصال سنده في الظاهر، اللي هي حكم الحديث الايه المعنعن. وطبعا إن كان مدلس فخلاص هذا مدلس في الأصل، أن عنعنته لا تقبل إلا في الحالات المعروفة على ما شرحناه في الاصطلاح. قال الحديث المعنعن،
الحديث المعنعن هو الذي يقول الراوي في سنده قال فلان عن فلان، وحكم الحديث المعنعن أنه مسند إذا لم يعرف رجل في إسناده بالتدليس. واشترط بعض أهل العلم معاصرة وهو إمكان اللقاء، ومنهم من اشترط اللقاء عليه، فإنه يعمل به ولا يرد إذا اجتمعت فيه هاتان الصفتان.
احنا طبعا لو أحببنا أن نشرح قضية اللقاء وغيرها، يعني في خلاصة شديدة أن هذا المدلس يأتي، عشان لو أحد سمعنا بعد ذلك وأشكل عليه هذا الكلام، أن هذا المدلس يأتي إلى شيخه فيسقطه ويروي عن عن شيخ شيخه، كويس، يعني يأتي سمع من شيخ أحاديث وسمع من غيره أحاديث بواسطة، فيأتي فيسقط هذا الواسطة ويروي عن شيخه مباشرة بصيغة مهمة، هذا التدليس. وأما قوله هنا اشترط بعض أهل العصر المعاصرة، يعني إذا قال عن غير المدلس لابد أن يكون عاصر هذا الذي عنعن عنه، يعني إمكانية اللقي واردة، ومنهم من قال لابد من إمكانية اللقي، ومنهم من قال لابد من من لقي، يعني لقي واحد يكون التقى بهذا الشيخ مرة واحدة وثبت اللقاء بقوله حدثنا ثم روى 50-100 حديث بعد ذلك بالعنعنة، فهذه مقبول. هذه خلاصة المسألة، وإحنا شرحناها في مقدمة ابن الصلاح أظن، تكلمنا عليها أو نبهنا على بعضها. يعني ألفاظ الرواية عند غير الصحابة، وإذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، هذا أرفع طرق تحمل الحديث وهي السماع من لفظ الشيخ، ويجوز للراوي أن يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا بصيغة الجمع، يعني سمعت من الشيخ وحضرت عليه وتحملت عنه فتقول حدثني فلان أخبرني فلان أنبأني فلان إلى آخره. وإن قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني لأنه لم يحدثه، ومنهم من أجاز حدثني وعليه عرف أهل الحديث لأن الخصد الإعلام بالرواية عن الإيه عن الشيخ. إذا قرأ الراوي عن الشيخ يسمى العرض، إذا قرأ الراوي على شيخه يسمى العرض. قال فإنه يقول،
فإنه يقول أخبرني ولا يقول حدثني لأنه لم يحدثه، ومعتمد المذهب جواز حدثني وهو قول مالك.
يبقى عندنا المعتمد يجوز إن أنت إذا قرأت على الشيخ تقول إيه؟ تقول حدثني وهو قول
مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان. قال ابن النجار رحمه الله ثم قراءته أو غيره على الشيخ ويقول فيهما حدثنا وأخبرنا قراءة عليه ويجوز الإطلاق.
نعم الإجازة يقول وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني وأخبرني إجازة.
هذا تصريح منه بجواز الإجازة
ابتداء، يبقى الإجازة عنده ثابتة وصحيحة ومعمول به.
والإجازة أن يقول المحدث لغيره أجزت لك أن تروي عني كذا، أو ما صح عن عندك أنه من مسموعاتي، أو لك ولغيرك فلان وفلان من الموجودين المعينين. ولا يجوز للراوي أن يقول فيها أخبرني أو حدثني مطلقا، بل مقرونا بقوله إجازة. قال ابن النجار رحمه الله ويجوز حدثني وأخبرني إجازة لا إطلاقهما فيهن.
ومن العلماء من جوز أنبأنا في هذه الإجازات التي يعني نص عليها العلماء. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والباب القادم باب القياس باب يحتاج إلى تركيز، فنقف هنا بمشيئة الله، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Thank you.